بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب فهنا، هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرف علم بعد سبب ما عرف أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: أساليب القسمة. لأجل أن نقسم الشيء قسمة صحيحة لا بد من استيفاء جميع ما له من الأقسام كما تقدم في الأصل الرابع، بمعنى أن تكون القسمة حاصرة لجميع جزئياته إذا كانت منطقية، أو لجميع أجزائه إذا كانت القسمة طبيعية. ولذلك أسلوبان. وصل بنا الكلام إلى أساليب القسمة، وذكر الشيخ أسلوبين. الأسلوب الأول هو القسمة الثنائية، والأسلوب الثاني هو القسمة التفصيلية. القسمة الثنائية، قولنا ثنائية بمعنى دائما تكون ثنائية الطرفين، ولا تكون ثنائية الطرفين إلا إذا اشتملت على ترديد بين نفي وإثبات. فالقسمة الثنائية تتشكل من طرفين، طرف إثبات وطرف نفي. فيقال مثلا: الموجود ينقسم إلى واجب الوجود أو لا؟ واجب الوجود طرف إثبات، أو لا طرف نفي. إذا لم يكن واجب الوجود، يعني كان ممكنا، فإما أن يكون جوهرا أو لا، إثبات ونفي. وإذا لم يكن جوهرا كان عرضا، العرض على قسمين، إما أن يكون أعراض نسبية أو لا. فهذه القسمة تجد أنها مرددة بين النفي والإثبات. ليس بالضروري أن يكون تسلسل التقسيم بلحاظ طرف النفي، قد يكون بلحاظ طرف الإثبات. كما لو قلنا: الموجود ينقسم إلى ممكن الوجود أو لا، نقول ممكن الوجود إما جوهر أو لا. إذن لا فرق سواء جعلت تسلسل القسمة في طرف النفي أو جعلته في طرف الإثبات. أو كما ذكرنا في علم المنطق الذاتي، إما أن يكون تمام الذات أو لا، يعني جزء الذات. تمام الذات هو النوع، لا إما أن يكون هو الجزء المشترك وهو الجنس، أو لا وهو فاصل. ميزة القسمة الثنائية المرددة بين النفي والإثبات أنها تقوم على أساس إدراك العقل باستحالة وجود قسم غير الأقسام المذكورة، ولهذا يعبر عنها بأنها تفيد الحصر العقلي. ومعنى الحصر العقلي يعني عدم إدراك حكم العقل باستحالة وامتناع وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة. هذا ما يعبر عنه بالقسمة الثنائية المرددة بين النفي والإثبات التي يستحيل فرض قسم ثالث. ولكن ميزة القسمة الثنائية أنها ليست تفصيلية كما تلاحظ هنا. قلنا الموجود إما واجب الوجود أو لا، والممكن إما جوهر أو لا، أو أن تكون نسبية أو لا. لم نذكر تفصيلات الأقسام، يعني لم نقل الأعراض هي عبارة عن الكم والكيف والمتى والأين والإضافة والفعل والانفعال والجدة والواضع، تسع أعراض عندنا لم نفصلها هنا، إنما أجملنا الأعراض في كلمتين في قولنا نسبية وغير نسبية. النسبية تشتمل على سبعة أعراض، وغير النسبية تشتمل على عرضين هما الكم والكيف. وما عدا الكم والكيف دائما يندرج تحت المقولات أو الأعراض النسبية، هي أعراض تسع. إذا لاحظ سبعة أعراض أجملناها أين؟ في كلمة واحدة وهي الأعراض النسبية، ولهذا لا يطلق عليها بالقسمة التفصيلية. هذا هو المراد من القسمة الثنائية المرددة بين النفي والإثبات. لاحظ معي، قال: ولذلك أسلوبان. أولا طريقة القسمة الثنائية، ثنائية باعتبار أنها تقوم على طرفين، وهي طريقة الترديد إما وإما بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات وهما النقيضان. لاحظ معي، إذا قلنا بأن التقسيم يكون بنحو الحصر العقلي، ما معنى بالحصر العقلي؟ بمعنى استحالة ارتفاع الطرفين. فإذا قلنا الموجود إما علة أو لا، يعني يستحيل أن لا يكون لا علة ولا معنى. إذا قلنا الموجود إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، يعني يستحيل أن يكون هناك موجود لا هو واجب ولا هو ممكن. إذن ما هي أمارة وعلامة الحصر العقلي؟ استحالة ارتفاع الطرفين. احفظ هذه جيدا. الأمارة التي نستكشف من خلالها أن القسمة تفيد حصرا عقليا، بمعنى استحالة أن يفرض العقل قسم آخر، ما هي علامة ذلك؟ استحالة ارتفاع الطرفين. قال: وهما النقيضان لا يرتفعان، أي لا يكون لهما قسم ثالث، ولا يجتمعان، أي لا يكونان قسما واحدا. لاحظ معي، هذه قولنا لا يجتمعان ليس خاصة بالقسمة الثنائية، جميع القسم أساسا يجب أن لا تجتمع الأقسام. لماذا؟ لأن النسبة بين الأقسام دائما هي نسبة التباين، والمتباينان لا يجتمعان، فلا محالة تكون هذه القسمة ثنائية، أي ليس لها أكثر من قسمين، وتكون حاصرة جامعة مانعة، جامعة لكل أقسامها ومانعة من دخول الأغيار، كتقسيمنا للحيوان. لاحظ، إلى ناطق وغير ناطق، وغير الناطق يدخل في جميع الحيوان غير ناطق. لاحظ هنا لم نفصل، لم نقل الحيوان هو عبارة عن إنسان وبقر وفرس وسمك، إنما أجملنا بنحو الناطق واللا ناطق. وغير الناطق يدخل في كل ما يفرض من باقي أنواع الحيوان غير الإنسان، لا يشذ عنه نوع، لا يشذ عنه نوع، هو معنى الجامعية. وكتقسيمنا للطيور إلى جارحة وغير جارحة، وتقسيمنا للإنسان إلى عربي وغير عربي، والعالم إلى فقيه وغير فقيه، وهكذا. ثم يمكن أن نستمر في القسمة فنقسم طرف النفي أو طرف الإثبات بالبيان الذي ذكرته، أو كليهما إلى طرفين إثبات ونافي. ثم هذه الأطراف الأخيرة يجوز أن تجعلها أيضا مقسما فتقسمها أيضا بين الإثبات والنافي. هنا يريد أن يشير إلى أن القسمة على ضربين، عندنا قسمة يقال هي قسمة بحسب القسمة الأولية، أو قل هكذا بعبارة أوضح، عندنا تقسيم بحسب القسمة الأولية، وعندنا تقسيم بحسب القسمة الثانية. ما هو المراد من التقسيم الأولي؟ مثلا إذا قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف يعبر عنه بالتقسيم الأولي، لكن إذا قسمنا الكلمة إلى معرب ومبني، هذا التقسيم ليس تقسيما أوليا للكلمة، إنما تنقسم الكلمة إلى معرب ومبني بتبع انقسامها إلى اسم وفعل. فأولا، ولهذا يعبر عنه بالتقسيم الأولي، فأولا تقسم الكلمة إلى اسم وفعل، ثم تقسم إلى معرب ومبني. وهذا له نظير كثير في، له نظائر كثيرة في علم المنطق. لاحظ معي، قسمنا الذات إلى جنس وفصل ونوع، ويمكن أن نقسم الذات إلى مقوم وإلى مقسم، ولكن التقويم والتقسيم ما هو مقسمهما؟ الفاصل. إذن فهما تقسيمان للذات بتبع انقسام الذات إلى فصل وجنس ونوع، هذا يعبر عنه بالتقسيم الثاني. وهكذا تذهب إلى ما شئت أن تقسم إذا كانت هناك ثمرة من التقسيم. مثال: إذا أردت تقسيم الكلمة فتقول: واحد، الكلمة تنقسم إلى ما دل على الذات وغيره، يعني أولى. ثم هنا أخذ طرف النفي وقسمه، ما لا يدل على الذات، إما يدل على الزمان أو لا، فتحصل لنا ثلاثة أقسام: ما دل على الذات وهو ما معنى ما دل على الذات؟ ما دل على الذات يعني يشير إلى ذات، قولنا محمد يشير إلى ذات محمد، علي يشير إلى ذات علي، كتاب يشير إلى ذات كتاب، أما ضرب لا يشير إلى الذات. نعم، يشير إلى معنى الضرب، المعنى المستقل. وما دل على الزمان وهو الفعل، وما لم يدل على الذات والزمان وهو الحرف. والتعبير المألوف عند المؤلفين أن يقال الكلمة إما أن تدل على الذات أو لا، والأول هو الاسم، والثاني إما أن تدل على الزمان أو لا، والأول هو الفعل والثاني هو الحرف. فيقال هكذا: الكلمة ما دل على الذات أو لا، واللا أي طرف النافي إما أن يدل على الزمان وهو الفعل أو لا وهو الحرف. مثال آخر: إذا أردنا تقسيم الجوهر، الجوهر هو الموجود لا في موضوع، إلى أنواعه. لماذا قال إلى أنواعه؟ باعتبار أن الجوهر جنس، قلنا جنس عالي لا جنس فوقه، وما تحت الجنس ماذا سوف يكون؟ أنواع. في قبال نظرية أخرى أن الذي تحت الجوهر هي الأجناس العالية، الجوهر ليس جنس عالي، الجوهر يصطلح عليه لا جنس، نعم الجوهر هو عرض يعرض على على ما تحته. هذا نظير، لاحظ معي نظير، إذا قلنا الأعراض كم عندنا؟ قلنا 9، زيد الطويل، عندنا كم، كيف، إضافة، زمان، متى، مكان، أين، فعل، انفعال، وضع، ملك. ملك الجد المعبر عنه. إذن 9 أعراض. قلنا جميع هذه الأعراض كلها أجناس عالية. ما معنى أجناس عالية؟ يعني لا جنس فوقها. ما هو مقسمها؟ العرض. يقال العرض ينقسم إلى كم، كيف، إضافة، فعل، انفعال، زمان، إلى آخره، أين، متى. إذن العرض مقسم، ولكن العرض بالنسبة إليها ليس جنسا، إنما هو مجرد أمر عارض عليها. الأجناس هي ما تحت العرض، هي الأجناس العالية. كذلك هناك نظرية تقول أن الجوهر ليس جنسا أصلا، هو أمر عارض على ما تحته. ما تحت الجوهر أقسام 5: المادة، الجسم، النفس، العقل، الصورة. 5 أقسام، عندنا جواهر 5 يقال: جوهر جسماني، جوهر عقلاني، جوهر نفساني، جوهر صوري، جوهر مادي. 5 جواهر. هذه الجواهر بعضهم قال هي الأجناس. إذن معنى ذلك عندنا 9 أعراض و5 جواهر. الأجناس العالية كم سوف يكون عددها؟ 14 جنس عالي. بينما المشهور بين الحكماء والمناطق أن الأجناس العالية فقط أجناس 10، 9 أعراض والجوهر، فالجوهر هو الجنس العالي، أما ما تحت الجوهر أنواع. فقط للإشارة، ليس مهم. قال أن نقسم الجوهر إلى أنواعه، فيمكن تقسيمه على هذا النحو. احنا قسمنا الجنس إلى كم قسم؟ 3: جنس سافل وهو الذي لا جنس تحته، وعالي وهو الذي لا جنس، ومتوسط فوقه جنس وتحته. عندنا قسم رابع ما ذكرته لكم: جنس لا جنس فوقه ولا جنس تحته. عندنا جنس لا جنس فوقه ولا جنس تحته. لاحظ معي، إذا قلنا المادة التي هي تحت الجوهر هي الجنس العالي لا جنس تحتها ولا جنس فوقها، لأن الذي فوقها هو الجوهر والجوهر ليس جنس. هذا يصطلح عليه في المنطق بالجنس المفرد. الجنس المفرد هو الجنس الذي لا جنس فوقه ولا جنس تحته. خب، خلنا في التقسيم. إذا أردنا تقسيم الجوهر إلى أنواعه، فيمكن تقسيمه على هذا النحو. الجنس المفرد مذكور في الشمسية، أشجعكم على دراسته. قال: الجوهر ينقسم إلى ما يكون قابلا للأبعاد. أي أبعاد سيدنا؟ وهي، أحسنت، الطول والعرض والعمق. ما يكون قابلا للأبعاد، وهو الجسم. الجسم هو الذي فيه خصوصية الامتداد في الجهات الثلاث، أو لا وغيره، يعني غيره غير الجسم. هنا ماذا قسم؟ طرف النفي أو الإثبات؟ الإثبات، وهو ما كان قابلا للأبعاد، أي الجسم، إما أن يكون نامي أو لا. ثم غير النامي، إما جامد أو لا، وهكذا وهكذا. يمكن أن تستمر بالقسمة حتى تستوفي أقسام الحساس إلى جميع أنواع الحيوان. ولك أيضا أن تقسم الجامد وغير الحساس، وقد رأيت أن قسمنا تارة طرف الإثبات وأخرى طرف النفي. ويمكن وضع هذه القسمة على هذا النحو: الجوهر إما قابل للأبعاد وهو خصوص الجسم، يعبر عنه بالجوهر الجسماني وهو الممتد في جهاته، أو غيره. والذي يكون قابل للأبعاد إما نامي، الجسم النامي، أو غيره، يعني ليس ناميا. والذي يكون نامي إما أن يكون حساس أو غير حساس، والذي يكون غير نامي إما أن يكون جامد أو غيره، سائل مثلا، وهكذا. وهذه القسمة الثنائية تنفع على الأكثر في الشيء الذي لا تنحصر أقسامه. التفت جيدا، ليس معنى لا تنحصر أقسامه بالحصر العقلي، لأننا قلنا من خواص القسمة المرددة بين النفي والإثبات إفادتها للحصر العقلي. إذن ما معنى لا تنحصر أقسامه؟ يعني أقسام كثيرة، نظير الحيوان، الحيوان له عشرات الأقسام، فبدل أن أتعب نفسي وأعدد عشرات الأقسام أقول الحيوان إما ناطق وإما غيره وأكتفي بذلك. وإن كانت مطولة لا، لأنك لا تستطيع بها، أي بالقسمة الثنائية، أن تحصر كل ما يمكن أن يفرض من الأنواع أو الأصناف. الأصناف نظير إذا قسمنا الإنسان، نقول الإنسان إما شاعر أو غيره. بكلمة غيره، ففي المثال الأخير ترى غير الناهق يدخل في جميع ما للحيوان من الأنواع غير الناطقة والصاهلة والناهقة، فاستطعت أن تحصر كل ما للحيوان من أنواع. وتنفع هذه القسمة أيضا فيما إذا أريد حصر الأقسام حصرا عقليا كما سيأتي، وتنفع أيضا في تحصيل الحد والرسم، وسيأتي بيان ذلك في التحليل العقلي. هذا هو الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني، القسمة التفصيلية. الفرق بين القسمة الثنائية وبين القسمة التفصيلية أن القسمة الثنائية قلنا هي إجمال، أما القسمة التفصيلية فيها تفصيل. أقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. أقول الذاتي جنس فصل نوع. الكليات الخمسة جنس نوع فصل عرضي عام عرضي خاص، ففيها تفصيل. القسمة التفصيلية تارة ترد إلى قسمة عقلية، وتارة ترد إلى قسمة استقرائية. ما هو الفرق؟ القسمة العقلية هي التي مرجعها إلى الترديد بين النفي والإثبات، ولهذا تأخذ حكمها وهو استحالة فرض قسم آخر. بينما القسمة الاستقرائية قسمة تتبعية، ولهذا لا مانع من وجود قسم آخر غير المذكور. مثلا على القسمة العقلية، تقسيم الموجود إلى، لاحظ معي، أقول الموجودات إما أن تكون مجردة أو مادية، ولا يوجد عندنا قسم آخر يخرج عن المجرد والمادي. ولهذا قلنا من خصائص القسمة العقلية المرددة بين النفي والإثبات استحالة ارتفاع، يستحيل أن يكون عندنا موجود لا يصدق عليه أنه مجرد ولا يصدق عليه أنه مادي. كل موجود إما أن يكون مجردا أو ماديا، هذا ما يصطلح عليه بالقسمة العقلية، ولكنها تفصيلية في نفس الوقت. أما القسمة الاستقرائية، نظير إذا جاء المتتبع وقال حوزة الأطهار تنقسم إلى ثلاث مراحل، هذا التقسيم ليس تقسيما مرددا بين النفي والإثبات، وبعبارة أدق ليس تقسيما يقوم على دائرة العقل، بل يقوم على أساس التتبع، بدليل أنه يمكن أن يتتبع آخر ويجد قسما رابع. وهذا نظير تقسيم الكواكب الشمسية أو المجموعة الشمسية، كلما جاء عالم قد يكتشف كوكبا آخر، فهذا التقسيم يقوم على أساس التتبع. أعتقد المسألة سلسة وواضحة. قال وذلك بأن تقسم الشيء ابتداء إلى جميع أقسامه المحصورة، كما لو أردت، لاحظ، المحصورة إما عن طريق الحصر العقلي أو عن طريق الحصر الاستقرائي، تستقرئ الكلمة فتحصرها في الاسم والفعل والحرف، كما لو أردت أن تقسم الكلمة بدلا من تقسيمها الثنائي المتقدم، لأن التقسيم الثنائي أشبه ما يكون بالإجمال إلى اسم وفعل وحرف، أو تقسم الكل إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرضي عام. والقسمة التفصيلية على نوعين، عقلية واستقرائية. أولا العقلية، وهي التي يمنع العاقل أن يكون لها قسم آخر. ومتى يمنع العاقل؟ إذا حكم باستحالة اجتماع الطرفين، باستحالة ارتفاع الطرفين، كقسمة الكلمة المتقدمة، يستحيل أن يكون عندنا كلمة لا هي اسم ولا هي حرف ولا هي فاعل. هذا بناء إذا قلنا بأن تقسيم الكلمة تقسيم عقلي، وإلا بعضهم قال لا يوجد قسم رابع وهو اسم الفاعل، فيكون إذن تقسيم الكلمة تقسيما استقرائيا. ولا تكون القسمة عقلية إلا إذا بنيتها على أساس النفي والإثبات بهذه القرينة، مع استحالة ارتفاع الطرفين. فلأجل إثبات أن القسمة التفصيلية عقلية يرجعونها إلى القسمة الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات، ثم إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين يقسمون طرف النفي أو الإثبات إلى نفي وإثبات، وهكذا كلما كثرت الأقسام على ما تقدم في القسمة ثنائية. ثانيا قسمة تفصيلية استقرائية، قال وهي التي لا يمنع العاقل من فرض قسم آخر لها، خصوصا تقسيم النوع إلى أصنافه دائما في أغلب الأحيان تكون بنحو القسمة الاستقرائية. مثلا إذا أردنا أن نقسم الإنسان إلى أصنافه، فنقول عندنا شاعر وكاتب وفقيه وطبيب ومزارع ومهندس وكيميائي وفيزيائي، فهذه وإن كانت تقسيما تفصيليا ولكن لا ما لا يمنع العقل من وجود قسم آخر لم يعثر عليه المقسم، وإنما تذكر الأقسام الواقعة التي علمت بالاستقراء يعني بالتتبع، كتقسيم الأديان السماوية إلى يهودية ونصرانية وإسلامية، يمكن أن يكون هناك دين آخر، وكتقسيم مدرسة معينة إلى صف أول وثاني وثالث عندما لا يكون غير هذه الصفوف فيها، لاحظ مع إمكان حدوث غيرها. ما معنى إمكان حدوث غيرها؟ يعني جواز ارتفاع الأطراف، يمكن أن يوجد عندنا صف لا هو الصف الأول ولا هو الصف الثاني ولا هو الصف الثالث، صف رابع. يمكن أن يكون عندنا دين لا هو الدين الإسلامي ولا هو الدين اليهودي ولا هو الدين النصراني. هذه هي القسمة الاستقرائية. التفت هنا، قد تجد في بعض الكتب على صعيد الفلسفة أو المنطق أنهم يقسمون شيئا بنحو الترديد بين النفي والإثبات، وهذا يوهم الطالب أن القسمة عقلية. مع ذلك تجد أنه بعد ذلك يأتي علماء ويفرضون قسما آخر جديدا غير الأقسام المذكورة. إذا ليس علامة القسمة الاستقرائية أننا مباشرة نرجعها إلى القسمة العقلية، مرجعها إلى الترديد بين النفي والإثبات. لا، ضابطة القسمة العقلية أن ترجع إلى الترديد بين النفي والإثبات، هذا أولا، وثانيا وهو المهم، استحالة ارتفاع أطراف القسمة. أعيد العبارة لأن هذا هو المهم. في القسمة العقلية العمدة فيها ليس مجرد أن ترجعها إلى ترديد بين النفي والإثبات، بل يجب أن يكون الترديد بين النفي والإثبات معناه استحالة ارتفاع الطرفين. فإذا قسمنا الموجود إلى واجب وإلى ممكن، معنى ذلك حكم العقل باستحالة وجود موجود لا هو واجب ولا هو ممكن. هذا هو العمدة في القسمة العقلية. أما القسمة الاستقرائية قد نجعلها بنحو الترديد بين النفي والإثبات، نقول الأديان السماوية إما إسلامية أو لا، وغير الإسلامية إما مسيحية أو مثلا يهودية. هنا في الحقيقة والواقع يمكن فرض قسم آخر، ولكن لاحظوا معي، لو قسمنا الأديان بهذه الطريقة، الدين إما أن يكون هو الدين الإسلامي أو لا، هنا سوف تكون القسمة ماذا؟ عقلية. أحسنت، سوف تكون القسمة عقلية، لأن أي دين فرض فهو يدخل تحت دائرة، أي دين غير إسلامي يدخل تحت دائرة لا طرف النفي. إذن متى تكون القسمة استقرائية؟ إذا لم نجعلها مرددة بين النفي والإثبات. أما بمجرد أن نرددها بين النفي والإثبات على نحو يستحيل ارتفاع الأطراف، تكون القسمة قسمة عقلية. ولهذا هذا مثال الأديان السماوية يمكن أن يلحظ فيكون قسمة استقرائية، لكن يمكن أن يكون قسمة عقلية. متى؟ إذا قلنا هكذا، الأديان السماوية إما إسلامية أو إما دين إسلامي أو لا، إذن يستحيل أن يكون هناك دين يخرج عن كونه إما إسلاميا أو لا، أي دين فرض فهو يدخل تحت قولنا لا. هذا تمام الكلام في أساليب القسمة. ما يهمنا لماذا جاء ببحث القسمة أصلا في المنطق؟ لماذا تطرق المناطقة إلى التعريف؟ فهمنا ذلك باعتبار أن التعريف هو موضوع علم موضوع علم المنطق هو القول الشارح، والقول الشارح هو باب التعريف. ولكن ما علاقة المنطق بمبحث القسمة؟ وجه ارتباط المنطقي بمبحث القسمة باعتبار أن من أقسام التعريف التعريف بالقسمة. يمكن أن إذا قلت لك ما هو الماء، تقول الماء هو الذي ينقسم إلى أكسجين وهيدروجين. هنا عرفت الماء بالقسمة، إذ أي قسمة تقسم الماء إلى أكسجين وهيدروجين؟ بالقسمة الطبيعية، قلنا بالأمس هذه قسمة طبيعية. إذن أولا وجه ارتباطي، أو قل وجه العلاقة بين مبحث القسمة والتعريف باعتبار أن أحد أقسام التعريف هو التعريف بالتقسيم. ما هي الكلمة؟ هي الاسم والفعل والحرف. التعريف بالقسمة من أي أنواع التعريف؟ بالرسم الناقص. لماذا رسم وليس حد؟ باعتبار أن العلاقة بين القسم والمقسم علاقة العرض بالمعروض. فإذا قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، الاسم من ذاتيات الكلمة ليس من ذاتيات الكلمة، إنما الاسم عرضي للكلمة مختص بالكلمة، والتعريف بالعرضية الخاصة يكون من باب الرسم الناقص. كذلك إذا قلنا الماء هو الأكسجين والهيدروجين، يكون الأكسجين من مختصات الماء. ولهذا قال المصنف بأن العلاقة بين القسم والمقسم، أن المقسم يكون عارضا على، أن القسم يكون عارضا على المقسم، عارضا مختصا، فيكون التعريف من باب التعريف بالرسم. قال إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها. ما معنى في نفسها؟ يعني بدون توسط شيء آخر. فإن عروض الاسم على الكلمة، يقال الكلمة اسم، ولهذا إذا تذكرت قلنا في القسمة المنطقية يجوز حمل القسم على مقسم، فيقال الكلمة اسم، فعرضت الاسمية على الكلمة من دون واسطة. ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة، فالأقسام بمجموعها مساوية للمقسم، كما أنها، أي أن الأقسام غالبا تكون أعرف من المقسم. هذا شرط في صحة التعريف، أن يكون المعرف أعرف وأجلى وأوضح من المعرف. وعليه يجوز تعريف المقسم بقسمته إلى أنواعه، كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، أو إلى أصنافه، كتقسيم الإنسان إلى عالم وغيره، ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته، وهو التعريف بالرسم الناقص، كما أن التعريف بالمثال من هذا الباب، أي من باب رسم ناقص، وتقدم ذلك. ولنضرب لك مثلا أن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي إلى أكسجين وهيدروجين، وعرفنا أن غيره من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين، فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة، فيكون ذلك نوعا من المعرفة للماء نطمئن إليها. وكذلك لو عرفنا أن الورق ينحل إلى القطن والنورة، لو عرفنا أن الورق ينحل إلى القطن والنورة مثلا، نكون قد عرفناه معرفة نطمئن إليها تميزه عن غيره. وهكذا في جميع أنواع القسمة، كسب التعريف بالقسمة. أنا عرضت سؤالا وهو: ما وجه ارتباط علم المنطقي بمبحث القسمة؟ قلنا أولا لأن أحد أنواع التعريف هو التعريف بالقسمة. ثانيا وهو المهم، أن يقال من هو الغني؟ الغني هو الذي يعرف كيف يكسب المال، كيف يجمع المال. وليس الغني هو الذي يعرف معنى المال. ليس المريض هو من يعرف معنى الدواء، بل الصحيح وعدم المريض هو الذي يعرف كيف يحصل على الدواء. هنا نريد أن نشير إلى هذه الحقيقة. نحن عرفنا ما معنى التعريف، عرفنا ما معنى أقسام التعريف، ما هي أقسام التعريف، عرفنا ما هو الفرق بين الحد والرسم. هذا ليس هو المهم. المهم والعمدة في علم المنطق كيف نضع يدنا على الحد وكيف نضع يدنا على الرأس، وليس المهم أن تفرق بين التعريف الرسمي وبين التعريف الحدي. المهم بما أن التعريف يكون تارة عن طريق الرسم وأخرى يكون عن طريق الحد، إذن كيف تحصل الحد وكيف تحصل الرسم؟ كيف تضع يدك على الحد وتضع يدك على الرسم؟ هذا هو المهم، وهذا معنى كسب التعريف بالقسمة، أو قل كيف نفكر لتحصيل المجهول التصوري. لأننا نحن المجهول على قسمين، تارة يكون مجهولا تصوريا وأخرى يكون مجهولا تصديقيا. بحث التعريف يرتبط بأي مجهول؟ بالمجهول التصوري. بحث القضايا يرتبط بالمجهول التصديقي. نحن الآن أمامنا مجهول، ما هو الإنسان؟ جيد، أنا أعلم أنني أستطيع أن أعرف الإنسان بالحد وأستطيع أن أعرف الإنسان بالرسم، ولكن ليس هذا هو المهم. المهم أن تصل إلى حد الإنسان وأن تصل إلى رسم الإنسان. إذن كيف نحصل المجهول؟ يعني كيف نعرفه بالحد وكيف نعرفه؟ نقول نستطيع أن نحصل الحدود وأن نحصل الرسوم عن طريق القسمة. إذن من هنا عرفت العلاقة بين التعريف وبين القسمة، أن دور القسمة تجعل المفكر يضع يده على الحد فيعرف الأشياء بحدودها، ويضع يده على الرسم فيعرف الأشياء برسومها، وهذا معنى كسب التعريف بالقسمة. إذا أردنا أن نترجم العنوان أن نقول كيفية تحصيل الحد والرسم عن طريق القسمة، فبواسطة القسمة أستطيع أن أصل إلى الحد فأعرف الأشياء تعريفا حديا، وبواسطة القسمة أستطيع أن أصل إلى الرسم فأعرف الأشياء تعريفا رسميا. كيف يتم ذلك؟ هذا ما سوف يأتي بيانه. فقط نقرأ هذه المقدمة. قال: أنت تعرف أن المعلوم التصوري منه ما هو بديهي. ما معنى بديهي؟ يعني لا يحتاج إلى كسب ونظر، كمفهوم الوجود والشيء. ومنه، أي ومن المعلوم التصوري، ما هو نظري تحتاج معرفته إلى كسب ونظر. ومعنى حاجتك فيه إلى الكسب أن معناه غير واضح في ذهنك وغير محدد ومتميز، أو نقول غير مفهوم لديك ولا معروف، لهذا هو مجهول تصوري. وكل مجهول تصوري يحتاج إلى تعريف، والذي يعرفه للذهن من هو؟ إما عن طريق الحد أو الرسم. وليس الحد أو الرسم للنظر موضوعا في الطريق في متناول اليد، وإلا فما فرضته نظريا مجهولا لم يكن كذلك، بل كان بديهيا معروفا. فالنظري عندك في الحقيقة ليس هو إلا الذي نجهل حده أو رسمه. إذن الحد والرسم حدود الأشياء، رسوم الأشياء، بديهية أو غير بديهية؟ غير بديهية. لو كانت بديهية إذن لا نحتاج إلى التعريف أصلا. إذا لم تكن بديهية الحدود والرسوم، إذن تحتاج إلى كسب أو لا تحتاج إلى كسب؟ إذن تحتاج إلى كسب، تحتاج إلى تحصيل. إذن كيف نحصلها؟ عن أي طريق نكتسبها؟ نقول عن طريق القسمة. إذن المهم في الأمر أن نعرف الطريقة التي نحصل بها الحد والرسم. ما الدليل على وجوب التحصيل؟ لأن الحد والرسم ليس من الأمور البديهية. وكل ما تقدم من الأبحاث في التعريف هي في الحقيقة أبحاث عن معنى الحد والرسم وشروطهما أجزاؤهما، وهذا وحده غير كاف ما لم نعرف طريقة كسبهما وتحصيلهما. فإنه ليس الغني هو الذي يعرف معنى النقود أو أجزاء النقود وكيف تتألف، بل الغني من يعرف طريقة كسبها فيكسبها. ليس الشبعان هو الذي يعرف رائحة الطعام أو معنى الطعام، هو الذي يستطيع أن يكسب الطعام. وليس المريض يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزاء الدواء، بل لا بد أن يعرف كيف يحصل الدواء ليتناول الدواء. وقد أغفل كثير من المنطقيين هذه الناحية، وهي أهم شيء في الباب، بل هي الأساس، وهي معنى التفكير الذي به نتوصل إلى المجهولات. لأن ما هو الفكر؟ انتقال من المعلوم إلى المجهول. ومهمتنا في المنطق أن نعرف كيف نفكر لنكسب العلوم التصورية ولكن التصديقية سوف يأتي في الجزء الثاني. وسيأتي أن طريقة التفكير لتحصيل العلم التصديقي هو الاستدلال والبرهان، أما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب. ما معنى أن الحد؟ يعني أن التعريف لا يكتسب بالبرهان، إنما يكتسب بالقسمة. الحد بالبرهان لا يكتسب، إذ الأمر إلى النهاية قد ذهب. هذا سوف يأتي إن شاء الله في المحاضرة السابقة القادمة. أما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب بالبرهان، لأن لازمه التسلسل وكذا الرسم، والحق معهم. لأن البرهان مخصوص بباب التصديقات، ولم يحن الوقت بعد لأبين للطالب سر ذلك. وإذا لم يكن البرهان هي الطريقة هنا، فما هي طريقة تفكيرنا لتحصيل الحدود والرسوم؟ كيف نصل إلى حد الشيء؟ كيف نصل إلى رسمه؟ وطبعا لا بد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كل إنسان في دخيلة نفسه، يخطئ فيها أو يصيب، ولكن نحتاج إلى الدلالة عليها لنكون على بصيرة في صناعتها. وهذا هو هدف علم المنطق، وهذا ما نريد بيانه. فنقول الطريق منحصر بنوعين. أي طريق؟ طريق كسب الحد والرسم بنوعين من القسمة. القسمة الطبيعية بالتحليل العقلي وتسمى طريقة التحليل العقلي، والقسمة المنطقية الثنائية، ونحن أشرنا في غضون كلامنا في التعريف والقسمة إلى ذلك، يعني أشرنا إلى التحليل العقلي وأشرنا إلى القسمة الثنائية. وقد جاء وقت بيانه فنقول طريقة التحليل العقلي. إذن فقط أريدك أن تقف عند هذه النقطة، وهو أن مبحثنا ينص على كيف نصل إلى الحد وكيف نصل إلى الرسم، لنستطيع أن نعرف الأشياء تعريفا حديا أو تعريفا رسميا. هذا ما سوف يأتي الكلام عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.